رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد، نستكمل دروسنا ونواصل القراءة في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول الباب السابع، وهو قول الإمام الشاطبي في الابتداع، هل يدخل في الأمور العادية أم يختص بالأمور العبادية؟ وصل من الحديث إلى قوله: ومن غريب حديث علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. قيل: وما هن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إذا كان المغنم دولا، والأمان مغنما، والزكاة مغرما، وأطاع الرجل زوجه، وعق أمه، وبر صديقه، وجفى أباه، وارتفعت الأصوات في المساجد، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره، وشربت الخمور، ولبس الحرير، واتخذت القيان والمعازف، ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا ومسخا. والحديث كما تعلمون سنده ضعيف، وإن كانت فيه بعض الألفاظ صحيحة دلت عليها أدلة أخرى. وفي الباب عن أبي هريرة قريب من هذا، وفيه: وتعلم لغير الدين، وفيه: وساد القبيلة فاسقهم، وكان زعيم القوم أرذلهم. وفيه: ظهرت القينات والمعازف. وفي آخره: فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء، وزلزلة، وخسفا، ومسخا، وقذفا، وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع. فهذه الأحاديث وأمثالها مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في هذه الأمة بعده، إنما هو في الحقيقة تبديل للأعمال التي كانوا أحق بالعمل بها، فلما عوضوا منها غيرها وفشى فيها حتى كأنه من المعمول به تشريعا، كان من جملة الحوادث الطارئة على نحو ما بين القرافي من ومن ذهب مذهبه، فأكثرها جار في العادات لا في العبادات، فليكن الابتداع ثابتا في العادات كما اتفق على جريانه في العبادات. أعيد هذه الفقرة مع شيء من التوضيح. فهذه الأحاديث وأمثاله، أي التي ذكرها الإمام الشاطبي فيما سبق، مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه الأحاديث جاءت من باب الإخبار، وكما تعلمون ما الواجب علينا تجاه الإخبار؟ التصديق. يقول: إنما هو في الحقيقة تبديل للأعمال التي كانوا أحق بالعمل بها. يعني مثلا، ارجع معايا كده بالراحة في قوله: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه. يبقى الشرع أمرنا بالصبر، الناس تركوا الصبر وجاءوا بالمظاهرات، يبقى كان الواجب عليهم أن يعملوا كذا فغيروه وأتوا بشيء آخر. ده وجه الابتداع، ماشي كده. تاني يقول مثلا: إذا أسند الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. المفروض زيد بن عمرو اللي يتعين، واخد بالك، هو الأصلح وهو أهل للأمر، جابوا عمرو بن زيد، يبقى بدلا من أن يأتوا بكذا أتوا بكذا. أدي معنى كلمة يقول: كانوا أحق بالعمل بها. يبقى تبديل للأعمال التي كانوا أحق بالعمل بها، فلما عوضوا منها غيرها خلاص أصبح دلوقتي رأس القبيلة أرذلهم فاسقه، وأصبح وضع الرجل الغير مناسب في المكان هو ده الأصل، وفشى فيهم حتى كأنه من المعمول به تشريعا تماما، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث عند البخاري معلقا بصيغة الجزم: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. يستحلون، قال أهل العلم، أن يكثرون من فعلها حتى من رآهم يعلم كأنها من الحلال. يقول: كان من جملة الحوادث الطارئة على نحو ما بين القرافي ومن ذهب مذهبه فأكثرها جار في العادات لا في العبادات، فليكن الابتداع ثابتا في العادات كما اتفق على جريانه في العبادات. طيب، والذين ذهبوا إلى أنه مختص بالعبادات لا يسلمون جميع الأولون، اكتب عندك لا يسلمون بجميع ما قاله الأولون، أما ما تقدم عن القرافي وشيخه فقد مر الجواب عنه، فإنها معاص في الجملة ومخالفات للمشروع كالمكوس والمظالم وتقديم الجهال على العلماء وغير ذلك، والمباح منها كالمناخل إن فرض مباحا كما قالوا فإنما إباحته بدليل شرعي فلا ابتداع فيه، وإن فرض مكروها كما أشار إليه كلام محمد بن أسلم فوجه الكراهية عنده كونها عدت من المحدثات، إذ في الأثر أول ما أحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المناخ، أو كما قال فأخذ بظاهر اللفظ من أخذ به كمحمد بن أسلم، وظاهر ذلك من ناحية الصرف والتنعم الذي أشار إلى كراهيته قوله تعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا الآية، لا من جهة أنه بدعة. في أمر عاوز أنبه عليه وهو مشوب بالاعتذار، وهو طبعا إحنا بندرس بأن فترة في هذا المسجد ومشيين بمنهج معين بكتاب أجازنا فيه أهل العلم وعلمونا إياه، فنسمعكم ما تعلمنا لا نزيد، لأننا ليس عندنا زيادة، وإن أنقصنا فعن غير قصد، وبناء على ذلك يحضر البعض ممن لم نسعد برؤياه قبل ذلك فممكن يجد صعوبة أو يجد أن الكلام لا يوائمه، فليلتمس لنا العذر، لأنه ليس من المقبول أن أتكلم بكلام يتناسب مع الجميع أو أن أوقف الدرس وأتكلم في أول كتاب. هذا أمر أردت بس أن أنبه عليه، لأن بعض إخواننا ممكن يحضر أول مرة يجد صعوبة في الكلام، أو ممكن يجد الكلام يعلمه ويعلم أضعافه فيمتنع عن الحضور، فأردت أن أنبه إلى ذلك. الأمر الثاني في قوله تعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، المسألة هذه وغيرها من الأدلة وسيأتي ذكرها أرجو أن نفهمها على الوجه الصحيح. دلت الأدلة الشرعية المجملة، خليك معي يا حماد، خليك معي، أن الإنسان إذا تنعم بشيء من نعيم الدنيا الحلال أنقص من درجته عند الله في الآخرة. هجيب لك الدليل ونشوف التوجيه إيه. معايا يا وليد؟ يبقى الإنسان المسلم إذا تنعم بشيء من متاع الدنيا الحلال، مش الحرام، الحلال يعني بعرق جبينه، هذا التنعم ينقص من درجته عند الله يوم القيامة. طيب، الدليل على ذلك ابتداء وبناء على ذلك نقول: هل يلزم من ذلك أن نترك التنعم بمتاع الدنيا حتى لا تنقص درجتنا عند الله، أم ماذا نصنع؟ يعني مشي أمورك بقى، كل مثلا 20 سنة هشتري لك نعل، رقعه بقى وثوبك برضو نفس الحكاية، واخد بالك، والعربية 28 خليها زي ما هي، اوعى تفكر في المرسيدس معايا. هل معنى ذلك يفهم من هذا؟ لابد يا اخواننا أن نعي هذه القضية، لأن مسألة أذهبتم طيبتكم في حياة الدنيا هذه لابد أن نراعيها جيدا. طيب، عند البخاري من حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب حديث طويل ذك أشرت إليه اليوم. يقول عمر: فلما دخلت عليه المشروبة، عليه على من يا مصطفى؟ صلى الله عليه وسلم، فإذا به مضطجع على حصير قد أثر في جنبه الشريف. ركزوا معي. فبكى عمر ثم قال عمر: يا رسول الله، ادعو الله أن يوسع على أمتك. فقال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ قال: لا، ولكن كسرى وقيصر يتنعمون وأنت رسول خير خلق الله على حصير أثر في جنبك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء قوم قد عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، بس دولت كفرة. مظبوط. احنا بقى من اهل الاسلام والايمان وبنطلب علم، وعاوز اروح درس العلم بعربيه، محدش يشوفني، بسمعش صوت بره، تمشي لوحدها خارج من البيت اقول لها الاحسان، تقول لي خلاص ما تتكلمش تاني، توصلني لحد المسجد. واخد بالك انت ازاي؟ طيب انتوا معايا يا مشايخ؟ يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء قوم قد عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، يبقى دول كفرة. اديس الدليل ما وصلش لنا، اكتب عندك بقى. روى الامام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من سرية أو غازية، ما من سرية أو غازية تغزو في سبيل الله فتغنم وتسلم إلا وقد تعدلوا ثلثي أجره. كتبت يا علاء ولا انتهيت أم لم تنتهي؟ انتهيت؟ أسمعني. لا أنا موتش الكلام ده علاء، أنا قلت قبلها مسلم وقلت عبد الله بن عمرو بن العاص. أحسنت. يبقى سارية خرجت في سبيل الله، تسلم وتغنم، رجعوا معافين سالمين، ما أريقت منهم قطرة دم وما قطع منهم عضو، وغنم سبايا وفلوس لا يعلمها إلا الله. النص قال إيه؟ إلا وقد تعدلوا ثلثي أجرهم. كملت الحديث، اكتب: وما من سارية أو غازية تغزو في سبيل الله فتخفق وتصاب إلا وقد تم لهم الأجر. تغزو في سبيل الله فتخفق، إيه معنى تخفق؟ ها؟ انهزم. وتصاب، اللي رجع بقى من غير دراع، اللي ما رجعش خالص، إلا وقد تم لهم الإيه؟ الأجر. كل الشراح قالوا الغنيمة والسلامة تعادل الثلثين من أجر الآخرة. واخد بالك؟ يعني كان له مثلا ثلاث أجزاء من جراء الغزوة، خد جارية وخد 4 كيلو ذهب ولا حاجة، راح منه الإيه؟ التلتين، بقي له الإيه؟ التلت. دي الأدلة الشرعية. هذا الذي فطن إليه من يا أخوانا؟ خباب بن الأرت. خباب بن الأرت صحابي، بل من المتقدمين السابقين، بل ذاق من التعذيب ما لا يعلمه إلا الله. في آخر حياته بعد ما ربنا وسع عليه في الرزق جلس فقال، والحديث عند البخاري أيضا، قال: خرجنا إلى الله ورسوله مهاجرين نبتغي الأجر من الله، فمن من وقع أجره على الله، ومن من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، منهم مصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب. ثم ذكر مصعب مات شهيدا في أحد، ولم نجد شيئا نكفنهم إلا نمرة إن غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطينا رجليه بدا رأسه. ثم حول وجهه إلى الجدار وقال: أخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا. أنا بقول الكلام ده ليه؟ يعلم الله لي وليك ولي من قبلك، لأن أولى الناس بالنصح. لو فاتك شيء من متاع الدنيا وأنت حريص عليه ما تندمش وافرح، ده اللي وصل أخبرك. لو فاتك شيء من متاع الدنيا، انت عمال تلف وتدور حواليه بقالك 10 سنين واخبلك، وكل طريق مشروع وتتمنى يعني بتحلم به وفاتك، ما تزعلش. لو اتاك لانقص من درجتك عند الله، ما تقولش بالك بقى خلاص واخبلك، انت غيرش بالك ماشي عمال تسعى المرتب يزيد ما يزيدش، ونفسك تعمل مظاهره بس خايف لانك راجل محترم واضربوا رجل محترم، ولكن هم قالوا لك هنزودهم كلهم إلا أنت، اعمل اضرب نزودهم، قلت مش عارف قضيها بقى لحد ما تطلع منها على خير. أنتم معنا مشايخ، ركزوا الله يجزاكم بالخير، ركزوا، لأن فهم هذه الأمور بيريحك، تريح وتستريح. طيب نعم، ها عند البخاري، ارجع للبخاري تجدوه أتم وأشفى مني أنا، أنا عمال أخبط. نعم عبد الرحمن بحفظ جرديت معايا مشايخ كده. طيب التوجيه إيه؟ التوجيه إيه يا أخوانا؟ فرق بين يتمتع، بين من يتمتع بمتاع الحياة الدنيا من أجل المتاع فقط ولا ينوي بهذا المتاع أي شيء، فرق كبير، وبين من يتمتع بالمتاع الدنيوي يقصد به التقوي على عبادة الله والعمل لدين الله، هو ده الفرق. يبقى الواحد وقت عنده أموال كثيرة وعنده نعيم ومتاع، والمثال المشهور عنده عربية تمشي لوحدها زي ما ذكرت، لما؟ قال لك والله أنا بستغلها في حضور الدروس العلمية. طب ما 28 تكفي؟ قال والله بتصدعني أنا ديت، بظبط الجهاز بتاعها وبنام ورا لحد متوصل، بنزل معافى سليم، أتعلم بدل ما أحضر في اليوم درسين بحضر 10 دروس، ده هذا أجره يزداد. يبقى فرق بين زي بالضبط كده، أنا بشرب هذا الكوب، بتشربه ليه؟ أملك كرش يعني، ما توصلش بس تسليك الصوت أبدا، وما تخدش إسماع إخوانك أبدا، خلاص يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مسوى لهم. أنتوا معايا أخوانا في الوزيدة؟ يبقى لما يقول كما قال عبد الله بن عمر، والأثر رواه ابن أبي الدنيا بسند مرسل وله حكم الرفع: ما أصاب أحد من الدنيا إلا أنقص من درجته عند الله وإن كان عليه كريما. يبقى متى؟ إذا استخدمها في التمتع في ذاته دون النية والقصد لشيء غيره. نعم،
هل ذلك يدل ان هم كانوا بيتمتعون؟
ما هو ده التوجيه هنا بقى، هنا التوجيه، ذهبوا بثلثي اجرهم اذا استخدموا هذا المتاع في ذاته تمتع فقط بدون نيه او قصد، واخد بالك. ولكن الاهم من ده ايه، وبركز عليها قوي ومن اجلها اتيت، ان فاتك نعيم من الدنيا بعد ان سلكت المسالك الشرعيه فلا تتاسف على فوته، هو ده اللي يهمني، ما تتأسفش على فوت خالص. تفضلوا معايا مشايخ، يا ريت ناخد بالنا بحيث الإنسان ما يتحصرش على فوت المتاع، مع السلام، يعوضني الله خيرا منه. عبد الله بن عمر نفس التوجيه، روى الإمام ابن أبي الدنيا بسند صحيح الموقوف على ابن عمر: ما أصاب أحد من الدنيا إلا أنقص من درجته عند الله وإن كان عليه كريما. لذلك تجد بقى أن السلف الصالح لما فهموا الحقائق ديت ما كانش بيشغل باله، ما كانش بيشغل باله مطلقا أبدا، تأتي ولا تأتي مش ليه، لأنه عنده بعد نظر وعنده مآل. لذلك والله يا أخوانا يعني ساعات الإنسان وهو يعني علمه الكوني في 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 بعض العلوم التجريبية والأشياء دي ساعات الواحد بينظر فعلا والله بأمانة بينظر يجد إن جل العلوم المستحدثة والتقنية الحديثة مضرتها أعظم بكثير من منفعتها. أي والله يعني الفريد نوبل لما اخترع الديناميت ما احنا اهو عمل العيال يموتهم بسبب هذا. ما الفائدة التي جاءت؟ قال لك قعدنا نكسر الجبال وجبنا شوية زلط ورمى عشان نبني البيوت، ما هو الزلزال بيوقع. ايه اللي انت عملته بالنظر الدقيق؟ لذلك كلما كانت الحياة بسيطة كلما كان الناس في غاية الراحة والهدوء. طيب نرجع للكتاب. نعم، عند ابن أبي الدنيا، ابن أبي الدنيا بسند صحيح موقوف على ابن عمر: ما أصاب أحد من الدنيا شيء أو ما أصاب أحد من الدنيا شيء إلا أنقص من درجته عند الله وإن كان عليه كريما. نكمل يا مشايخ. طبعا احنا خرجنا عن موضوعنا خالص، ولكن كانت إيه زيادة مهمة جدا أردت أن ألفت الأنظار إليه. يقول: وقولهم كما يتصور ذلك في العبادات يتصور في العادات مسلم، وليس كلامنا في الجواز العقلي، وإنما كلامنا في الوقوع وفيه النزاع. وأما ما احتدوا به من الأحاديث فليس فيها على المسألة دليل واحد، إذ لم ينص على أنها بدع أو محدثات أو ما يشير إلى ذلك المعنى. وأيضا إن عدوا كل محدث العادات بدعة فليعدوا جميع ما لم يكن فيهم من المأكل والمشارب والملابس والكلام والمسائل النازلة التي لا عهد بها في الزمان الأول بدعا، وهذا شنيع. فإن من العوائد ما يختلف بحسب الأزمان والأمكنة والاسم، أفيكون كل من خالف العرب الذين أدركوا الصحابة واعتادوا مثل عوائدهم غير متبعين لهم؟ هذا من المستنكر جدا. نعم، لا بد من المحافظة في العوائد المختلفة على الحدود الشرعية والقوانين الجارية على مقتضى الكتاب والسنة. وأيضا فقد يكون التزام الزي الواحد أو الحالة الواحدة أو العادة الواحدة تعبا ومشقة لاختلاف الأخلاق والأزمنة والبقاع والأحوال. والشريعة تأبى التضييق والحرج في كل ما دل الشرع على جوازه ولم يكن ثم معارض. ركزوا معايا في العبارة دي عشان أنبهك، المبتدع أخذوا منها حاجة خطيرة جدا. بيقول إيه؟ وأيضا فقد يكون التزام الزي الواحد أو الحالة الواحدة أو العادة الواحدة تعبا ومشقة لاختلاف الأخلاق والأزمنة والبقاع والأحوال. والشريعة تأبى التضييق والحرج في كل ما دل الشرع على جوازه ولم يكن ثم معارض. النقاب، شفت يا أخوانا التلاعب منين؟ ما هو العيال المبتدعة بيبدأ ينقب في مثل هذه الكتب ويقوم جايب لفظة زي دي ولك أهو وده الإمام الشاطبي، ويبدأ ياخد كلام الشاطبي العام ينزله على فين؟ على المرأة المنتقبة اللي هي سترت نفسها عما لا يحل لها النظر، ويبدأ بقى إيه ده بيجي لي كرشة نفس، بيجي لي مش عارف إيه، والطبيب قال له ما قال ليش، والكلام ده كله. طبعا هذا كله لا يستقيم لمخالفته للنص الشرعي. يقول: وإنما جعل الشارع ما تقدم في الأحاديث المذكورة من فساد الزمان وأشراط الساعة لظهورها وفحشها بالنسبة إلى متقدم الزمان، فإن الخير كان أظهر والشر كان أخفى وأقل بخلاف آخر الزمان، فإن الأمر فيه على العكس والشر فيه أظهر والخير أخفى وأقل. وأما كون تلك الأشياء بدعا فغير مفهوم على الطريقتين في حد البدعة، فراجع النظر فيه تجده كذلك. والصواب في المسألة طريقة أخرى، وهي أن تجمع شتات النظرين وتحقق المقصود في الطريقتين، وهو الذي بنى عليه ترجمة هذا الباب، فلنفرده في فصل على حدته، والله الموفق للصواب. فصل، ده بقى هيبدأ إيه؟ يفصل الكلام اللي قاله، فأن البدع تدخل في العادات كما تدخل في العبادات. فصل: أضرب أفعال المكلفين. أفعال المكلفين. المعني بأفعال المكلفين اللي هم ما كلفهم ربنا عز وجل وخلقهم لعبادته بغض النظر استجابوا أم لم يستجيبوا، ومكلف أنه وصل إلى سن التكليف. والمعني بالأفعال هنا هو طبعا ذكرها من باب التغليب، وإلا الأفعال تدخل على كل شيء من الجوارح إلا قول اللسان، فهناك فرق بين الفعل والقول، ويجمع القول والفعل العمل. ولكن قال هنا من باب التغليب، وإلا الصواب أعمال المكلفين بحسب النظر الشرعي فيها على ضربين. أحدهما أن تكون من قبيل التعبدات، والثاني أن تكون من قبيل العادات. وده فعلا الواقع. الأخ خرج من بيت رايح مشوار، رايح فين؟ أشتري بطاطس، خلاص يبقى عادات. رايح فين؟ والله أمشي رجلي شوي، عادات. رايح فين؟ أصلي الظهر، دخلنا في العبادات. يبقى كل أقوالك وأفعالك لابد أن توصف بأحد الوصفين، إما أن تكون عبادة وإما أن تكون عادة، ليس هناك ثم ثالث. طيب، فأما الأول فلا نظر فيه هاهنا. يعني الإمام الشاطبي ما بيتكلمش عن العبادات، لأن الكلام عن العبادات اتكلمنا فيه خلاص، وقلنا العبادة طريقة مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية. احنا كلامنا والإشكالية كلها فين؟ فين يا شيخ أحمد؟ في العادات. وأما الثاني وهو العادي، بس فهمت إيه معنى العادي يا أخوانا؟ أنا بفعل شيء من عادتي، اعتدت عليه، بيع وشراء، خروج، جلوس، غير ذلك، اعتدت عليه. فظاهر النقل عن السلف الأولين أن المسألة مختلف فيها، فمنهم من يرشد كلامه إلى أن العاديات كالعباديات، فكما أن مأمورون في العبادات بأن لا نحدث فيها فكذلك في العاديات، وهو ظاهر كلام محمد بن أسلم لما جه اشترى الدقيق ونخله قال له ما ينفعش اركنه بقى، وهد دقيق تاني غير منخول عشان الايه احنا بنعمل ايه عقيق، فما ينفعش يخش في العقيقه ايه دقيق منخول. ازاي؟ والله هو ده اللي انا ايه. ومحمد بن أسلم الطوسي قال في إسحاق بن راهويه ايه الجماعه، هو الجماعه. طيب خدوا بالكم يا مشايخ الله يبارك فيكم، أنا هطول بالي أوي في المسألة دهيت، لأن الإشكال فيها كبير، فتحتاج إلى تدبر وتمهل وتؤدة بحيث نقدر نستوعب متى تدخل البدعة في العادة ومتى لا تدخل، وما المراد من ذلك، وإلا هيبقى عندنا إشكال بالطريقة دهيت. ده مشكلة كبير. ده أنت التفاحة بدل ما عدت أكلها وأشر فيها وامضغها وعملت لي إشكال في المريء وإشكال في المعدة، جدت هالي في شوية مي. خدوا بالك، ما هو النخيل عبارة عن إيه؟ شلنا شوية الحاجة الخشنة، واخد بالك، الردة مثلا معايا، لا هتاكلها بردتها معايا أخوانا كده. فخدوا بالك من دي كويس، لأن ممكن عدم الفهم يجعلك تنحرف أو تسير مثل المبتدعة وتطلق البدع في ولا تبدع أي شيء. لا. طيب، يقول وهو ظاهر كلام محمد بن أسلم حيث كره في سنة العقيقة مخالفة من قبله في أمر عادي وهو استعمال المناخل، مع العلم بأنه معقول المعنى نظرا منه، والله أعلم، إلى أن الأمر باتباع الأولين على العموم غلب عليه جهة التعبد. طيب، ويظهر أيضا من كلام من قال أول ما أحدث الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المناخل، ويحكى عن الربيع بن أبي راشد أنه قال لولا أن أخالف من قبلي من كان قبلي لكانت الجبان مسكني إلى أن أموت، والسكن أمر عادي بلا إشكال. لكانت الجبان مسكني، الجبان اللي هي المقابر. قال لك ما انا راح اقعد هناك، ما انا كده كده رايح، خليك بقعد هناك وخلاص. واخد بالك انت ازاي؟ ولكن خشي ان ايه، ان ايه، ان يخالف من قبله. وهنا في مساله وارجو الا تستهجنها، فان استهجنتها كانك لم تسمع، وهي من السنه أن تكون المقابر قريبة من السكن، ليست الملاصقة حتى لا يألف الناس النظر إليها ولا يتعظ، وليست بعيدة حتى لا يذهب إليها ذاهب إلا إذا مات إليه أحد. وضحت؟ علشان كده تجد عندنا في مصر الأمرين، لما سكن الناس المقابر واتخذوها سكنا تذهب إليهم الجنازة، الجنازة وهم يمرحون ويفرحون ويرقصون ويتغنون، واخد بالك، كأن الجنازة ليست بينهم من إلف العادة. وأذكر مرة من المرات، والكلام ده ذكرت لكم قبل ذلك، واحدة من أقربائي ولكن ليست من المحارم توفيت في حادث، فذهبنا والدوشة دي بحالها، فكنا في المدينة وليس في القرية، وكان الوقت متأخر، فاستدعينا مغسلة تغسل، وحادث كان مروع. فجاءت المغسلة، فكان لزاما علي اضطرارا أن أتكلم معها حتى أوضح لها بعض الأمور. والله يا أخوانا اضطررت أن أنظر، والله لو كانت تزين لعريسها ما زينت، هذه الزينة، وراح تعمل إيه؟ ايه شغلي هنا مكمن الخطر، واخد بالك. كذلك لما ابعدوا المقابر بعيده، رايحين ندفن، طب يلا يا اخوانا نروح ندفن، معاك عربيه؟ لا خلاص، ده المقابر بعيده. اصبح عند الناس جفاء، جفاء. وطبعا مثل هذه الامور كلها من اختصاص ولي الامر. مسألة بقى البيئة ومش البيئة، ده كله إيه؟ شنشنة ما عهدناها إلا من أخزم، فلابد أن نراعي ذلك. طيب، ده بمناسبة كلمة إيه؟ الجبانة. ويحكى عن الربيع بن أبي راشد أنه قال: لولا أن أخالف من كان قبلي لكانت الجبانة مسكني إلى أن أموت، والسكنة أمر عادي بلا إشكال. وعلى هذا الترتيب يكون قسم العاديات، انتبهوا، داخلا في قسم العباديات، فدخول الابتداع فيه ظاهر، والأكثرون على خلاف هذا. وعليه نبني الكلام، ركزوا بقى من اللي جاي. فنقول، من اللي هيتكلم بقى دلوقتي؟ الشاطبي. فنقول: ثبت في الأصول الشرعية أنه لا بد في كل عادي من شائبة التعبد، كل عادي شائبة التعبد، لأن ما لم يعقل معناه على التفصيل من المأمور به أو المنهي عنه فهو المراد بالتعبدي، وما عقل معناه وعرفت مصلحته أو مفسدته على التفصيل فهو المراد بالعادي. ركز. ها؟ وعليه نبني الكلام. فنقول: ثبت في الأصول الشرعية أنه لا بد في كل عادي من شائبة التعبد، يعني هو شيء عادي ولكن فيه جزء وشائبة من كونه تعبدي. تعبدي يعني الشرع أمر به أو نهى عنه. يقول: لأن ما لم يعقل معناه على التفصيل من المأمور به أو المنهي عنه فهو المراد بالتعبدي، وما عقل معناه وعرفت مصلحته أو مفسدته على التفصيل فهو المراد بالعادي. ده هنا التقسيم ده اصطلاحي، ركزوا منها كويس، لأنه تقسيم باعتبار إيه؟ باعتبار معرفة المصلحة أو المفسدة من الشيء، أو بمعنى أدق معرفة علة الأمر أو معرفة حكمته بهذا الاعتبار. يعني مثلا إيه، احنا بنقول الطهارة امر تعبدي. ليه؟ قال لا. قال لك وش معنى لحد الكوع؟ لما كنا خلال لحد هنا، خاصة انا راجل لابس لبس ومزرر وما فيش اي حاجة هنا خالص. قال لا. طب ده متغطي الساعد، طب ما العضد متغطي، طب ما نطلع فوق، طب ما اقول لك من استحمى. يبقى انت عشان تبحث عن امر معقول المعنى في الطهارة ما تلاقيش خالص تماما. يعني نتوضأ من مما خرج من الدبو من السبيلين ممن كان له جرم محسوس. تبو الريح تلاقي الإنسان يكلبش. قال لا. طيب أطوف حول البيت وش معنى سبعة مثلا؟ وتر، تمن واحد وتر. طيب وش معنى البيت على اليسار؟ أدي معنى كلمة قوله ما لم يعقل معناه على التفصيل. ركزوا مشايخ، من المأمور به أو المنهي عنه، فهو المراد بالتعبدي. يبقى هنا قسم تعبدي وعادي باعتبار ما يعقل من المعنى، وإلا سيأتي في العادي أشياء منصوب بالشريعة. طيب وما عقل معناه وعرفت مصلحته أو مفسدته على التفصيل فهو المراد بالعادي. فالطهارات والصلوات والصيام كلها تعبدي، والبيع والشراء والنكاح والطلاق والإجارات والجنايات كلها عادي، لأن أحكامها معقولة المعنى. يعني مثلا جينا إيه في البيع والشراء، طيب قل لي يا أحمد متى يوجد بيع من غير شراء؟ ما فيش خالص بيع وشراء. قال لك أما قلت المعنى إيه هي؟ إن احتياجات الناس، أنا عندي بطاطس وأخي عنده رز، نفسك الرز ما فيش غير البطاطس، فقلت له خد بطاطس واديني رز، واخد بالك؟ يبقى هنا إيه؟ إزالة الحرج عن إيه؟ عن الناس. كذلك والنكاح والطلاق، النكاح لأن في جاذبية بين الرجل والمرأة جبل عليها ولا بد أن تتحقق، فالشارع بدل من أن تحققها عن طريق الفاحشة قال لك حققها عن طريق الشرعي. طب والطلاق؟ اتجوزنا مش مستريحين، كل واحد يروح، واخد بالك؟ يبقى ده كله معقول الايه، معقول المعنى. كذلك والإجارات والجنايات كلها عادية لأن أحكامها معقولة المعنى. أنا عاوزك بس أركز هنا على مسألة ايه، عادي وعبادي. اوعى تفكر بقى تقول ان النكاح والطلاق ده امور عادية، لا ده من صلب الدين، ولكن الإمام الشاطبي جعلها عادية باعتبار إنها معقولة الإيه. واضح ولا مش واضح؟ واضح يا مشايخ؟ طيب ومع أنها معقولة المعنى لابد فيها من التعبد. يبقى هي معقولة المعنى جعلها إيه؟ عادية، وقال لك إيه؟ لابد فيها من التعبد، إذ هي مقيدة، انتبه، بأمور شرعية لا خيرة للمكلف فيها. يعني إيه؟ عاوز أتجوز واحدة لازم وليها. يا عم هي راضية، الشرع رغم أنفك لازم وليها. طب من غير وليها خلاص يبقى النكاح فاسد. الشرع قال لك لابد أن تصدقها صداقا، مال ما ينتفع به حتما ولا بد. طب هي موافقه مش عاوزه حاجه، عاوزاني في شخص، ما ينفعش ولا خيار لك فيه. ادي معنى كلمه اذ هي مقيده بامور شرعيه لا خيره للمكلف فيه. انا ببيع واشتري، الشرع قال لك لابد ان تبيع وتشتري بضوابط وشروط، من جملتها ان يكون الشيء المباع او المشترى اذن الشارع في استخدامه. طب لم يأذن في استخدامه لا يحل لك، أو أذن باستخدامه أو حرم استخدامه مع أنه يستخدم يبقى لا يحل لك. إيه إزاي ده أنا بفلوس؟ لا، أنت هنا لست إيه، لست مخير. لا كده أنت يا شيخ محمود أشكر عليك الأمر، اتفضل. لا على سبيل المثال، بس خد بقى، انا قلت كلام واحد ثاني ومعلش الجماعه الاذكياء لا تضيق صدورهم. قلنا الشيخ هنا قال ايه؟ ثبت في الاصول الشرعيه، ركزوا، أنه لا بد في كل عادي من شائبة التعبد، وبدأ يذكر لأن ما لم يعقل معناه على التفصيل سماه تعبدي، وما لا وما يعقل معناه سماه إيه؟ عادي، مع أنه من صلب العبادة. يبقى هو قسم التعبدي والعادي باعتبار آخر، لأن أصول إيه ضابط العبادة؟ ها؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراء مما يخالف ذلك ويضاده. تمت الدنيا بحالها دخل في الكلام. يبقى الشاطبي قسم باعتبار معين، خد بالك منه كويس. طيب يقول: إذ هي مقيدة بأمور شرعية لا خيرة للمكلف فيها، كانت اقتضاء أو تخييرا، فإن التخيير في التعبدات إلزام كما أن الاقتضاء إلزام، حسبما تقرر برهانه في كتاب الموافقات، وإذا كان كذلك فقد ظهر اشتراك القسمين في معنى التعبد، فإن جاء الابتداع في الأمور العادية من ذلك الوجه صح دخوله في العاديات كالعباديات، وإلا فلا. معنى الكلام دي كتاب الموافقات من الكتب الماتعة للإمام الشاطبي، ولعل الله ييسر يعني، ولكن إن شاء الله من باب برضو التنبيه بإذن الله سنبدأ هنا بعد أن نفرغ من كتاب الطحاوية في شرح كتاب فتح المجيد، مش كتاب التوحيد، كتاب التوحيد بتاع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، شرحه واحد من أحفاده بعنوان فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. سنقوم نحن بقراءة شرح كتاب فتح المجيد، لأن الشرح يحتاج إلى شرح، وهذا إن شاء الله من الكتب الماتعة وسيأخذ منا وقتا طويلا، ولكن لا غر فنحن في طاعة. فكتاب الموافقات من الكتب المهمة جدا. طيب يقول: إذ هي مقيدة بأمور شرعية لا خيرة المكلف فيها. طيب اكتب عندك كده ضابط الحكم الشرعي أو تعريف الحكم الشرعي، هو خطاب الله تعالى للمكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. الحكم الشرعي خطاب الله تعالى للمكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. اكتب عندك الفرق بين الحكم عند الفقهاء والحكم عند الأصوليين. الفرق في الحكم عند الفقهاء والحكم عند الأصوليين. أولا، الحكم عند الأصوليين هو نفس خطاب الشارع، مثال ذلك: ولا تقربوا الزنا. هذا اسم خطاب الشارع عند الأصوليين. يبقى الحكم عند الأصول عبارة عن إيه؟ هو نفس إيه؟ خطاب الشارع، يعني نفس كلام الشارع، كلام ربنا عز وجل أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اكتب: الحكم عند الفقهاء هو أثر خطاب الشارع، هو أثر خطاب الشارع، مثل حرمة الزنا من قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا. حرمة الزنا من قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا. نرجع تاني من الأول. يبقى هنا الحكم الشرعي خطاب الشرع للمكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. خد بالك كلمة طلبا أو تخييرا أو وضعا استل العلماء منها أن الحكم الشرعي له نوعان. كلمة طلبا أو تخييرا أو وضعا قال العلماء اكتب: والحكم الشرعي ينقسم إلى نوعين. القسم الأول الحكم التكليفي، والقسم الثاني الحكم الوضعي. أنتوا معايا يا أخواننا كده؟ قسم العلماء الحكم الشرعي إلى قسمين: الحكم التكليفي والحكم الايه الوضعي. تكليف ووضع، اكتب. والحكم التكليفي خمسة أنواع، والوضعي خمسة أنواع. الحكم التكليفي خمسة أنواع، وهي طلبا بالفعل وبالترك، طلبا بالفعل وبالترك. يعني الشرع طلب مني افعل أو طلب مني لا تفعل، واخد بالك؟ طيب، والطلب قسمان، على سبيل الحتم والإلزام وليس على سبيل الحتم والإلزام. تاني، مش احنا عندنا الأحكام التكليفية كم حكم هذا حمد؟ اللي هم أيوة هجيبها لك، جت منين؟ من كلمة طلبا أو تخيرا. والحكم الوضعي كم نوع؟ خمسة أنواع، وسيأتينا إن شاء الله. تاني، يبقى الحكم بينقسم إلى قسمين، حكم تكليف وحكم وضع. التكليف جت منين؟ خمسة أنواع، من طلبا أو تخييرا. الطلب نوعين، طلب بالفعل وطلب بالإيه؟ بالترك. طلب الفعل قسمين، على سبيل الحتم والإلزام وهو الواجب، ليس على سبيل الحتم والإلزام وهو المستحب. كويس؟ طيب، ده بالطلب، طلب يفعل. طب الترك؟ ترك على سبيل الحتم والإلزام وهو المحرم، ترك ليس على سبيل الحتم والإلزام وهو الكراهة، تب تخييرا وهو الإباحة. هذه الأحكام التكليفية، سهلة ولا صعبة دي؟ أعيدها تاني؟ عاوز تمهد شوي. صح، معك إيه اللي حصل؟ ده لسه بدري. سنقف عند هذا الحد، وإن شاء الله إخواننا يذكرون بإذن الله إن إحنا وقفنا على تعريف الحكم عند الفقهاء وأقسامه، وإن شاء الله سأكتفي بالدروس بعد أذان المغرب إن شاء الله عز وجل، يعني لعذر طارئ نلتمسه من الله ثم منكم.